بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. وقبل أن نبدأ أحب أن أسألكم، من يدري منكم هذا اللقاء رقم كم؟ هذا اللقاء رقم كم؟ لا، ليس الرابع، لا وليس الثالث، هذا الثالث بعد رمضان. لا، الحمد لله نحن أنهينا المجموعة الأولى وكان عددها 20 حلقة، وبدأنا بالمجموعة الثانية والتي ننوي أن يكون عددها 20 حلقة. نحن الآن في الحلقة 19. إذن نحن الآن على مشارف أن نوفي كم؟ 40 حلقة. 40 حلقة، والله الحمد والمنة، نكون أنهينا مجموعتين ثم ندخل في المجموعة الثالثة وهي عبارة عن 20 حلقة كذلك. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. الآية التي معنا في هذا اليوم هي قول الله عز وجل، وسأسألكم في أي سورة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل أحد منكم يذكر في أي سورة؟ في سورة يوسف. في سورة يوسف، أحسنتم. عندنا مجموعة من النقاط أمام هذه الآية. قل هذه سبيلي، النقطة الأولى والوقفة الأولى عند كلمة قل. جاءت آيات كثيرة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقل. من يذكرنا ببعضها؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل يا أيها الكافرون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي زدني علما. طيب، ما فائدة قل؟ لها فائدتان. الفائدة الأولى أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي أمر به، لأن الله يقول إيش؟ قل. الله ما قال اعتقد، قال قل، يعني زيادة على الاعتقاد الذي تتضمنه الآية أعلنه للناس. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، يعني عليك أن تعتقد بأن الله أحد. طيب، لو اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكنه ما قاله للناس، هل طبق الأمر في الآية؟ ما طبق الأمر في الآية، لأن الله عز وجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم شيئين: يريد منه أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، وأن إيش؟ وأن يبلغه للناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن ما يكفي يا محمد أن تعتقد الاعتقاد السليم، إنما المراد منك مع الاعتقاد السليم أن تعلنه للناس. الله أرسلك لتبلغ الناس، لا لتعبد الله على الوجه الصحيح فقط. قل أعوذ برب الفلق، أعلن للناس أنا أعوذ برب الفلق، أنا أعوذ برب الناس، أنا أعوذ بملك الناس، أنا أعوذ بإله الناس، حتى تصحح أخطاء الناس. لأن الناس ما كانوا يستعيذون بالله عز وجل، كانوا يستعيذون بالجن أو يستعيذون بالأصنام والأحجار، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فالله يقول للنبي قل أعوذ برب الفلق، أنا أعوذ برب الفلق، أنتم تعوذون بالإنس والجن، أنا أعوذ برب الفلق، لأنه هو القادر على كل شيء. إذن المعنى الأول الذي يطالب به الإنسان لا أن يعتقد ما أمر الله عز وجل به، وإنما مع اعتقادك بما أمر الله به أن تعلنه للناس. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أكملوا معي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وكان من المسلمين. هكذا الآية؟ لا، وقال إنني من المسلمين. ما يكفي أن تكون من المسلمين، يعني الملحد يقول أنا ملحد، والعلماني يقول أنا علماني، والليبرالي يقول أنا الليبرالي، واللا ديني يقول أنا لا ديني، وأنت أيها المسلم تسكت ولا تنطق ببنت شفة وتكتم إيمانك في صدرك؟ لا، إذا أعلن أهل الباطل باطلهم عليك أن تعلن الحق الذي عندك. وقل مثل ذلك في جميع تفاصيل الدين. فإذا جرأ الإنسان على أن يشرب الخمر وهو مسلم، أتضعف أنت أن ترفض الخمر حياء منهم؟ يجرؤ الإنسان أن يشرب الدخان أمام المجموعة الكبرى وأنت تستحي أن تخرج المسواك أمامهم خشية من أن يسألوك وأن يحرجوك؟ يعني أو يكون صاحب الباطل أحق منك بالجهر وأنت صاحب الحق؟ قل مثل ذلك في النساء. المرأة المتبرجة لا في كشف وجهها فقط بل بإخراج جزء كبير من جسمها أمام الناس، راقصة، مغنية، مطربة، فنانة. ثم تأتي المرأة: أخشى أن أحرج، أخشى أن أوذى إذا لبست الحجاب وأنا في الدول الإسلامية وبعض الدول الغربية. لا، كوني جريئة بالحق الذي عندك، فأنت أولى به من هذه المرأة التي جرأت بأن تخرج عورتها أمام الناس. يقول لك أحيانا بعض الشباب تأمره أو تقترح عليه أن يؤذن. نحن مثلا في رحلة، ما رأيك أن تؤذن؟ ماذا يقول؟ ها، أستحي، أخجل، يخجل أن يؤذن، يخجل أن يؤذن. لكن بعدها بخمس دقائق وعشر دقائق، ها، من عنده إنشودة، من عنده أغنية، من عنده رقصة، تجد صوته في أثناء المباراة إذا كنا نلعب مثلا في أثناء المباراة هو أعلى صوت، وفي أثناء المسابقة أعلى صوت. لما جاء الأذان في ثلاث دقائق جاءك الحياء، هذا ليس بحياء، هذا خجل مذموم. إذن عود نفسك وأنت تتذكر أهل الباطل يجهرون بباطلهم أن تجهر بالحق الذي عندك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، كان إذا جاءت أسواق العرب عكاظ مجنة وذو مجاز، إذا جاءت أسواق العرب يأتي الشعراء، هذا يتغزل بجارية، وهذا يتغزل بزوجته، وهذا يتغزل بناقته، وهذا يتغزل بحصانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق: وأنا أتكلم عن ربي سبحانه وتعالى، أنا أتكلم عن منهجي. يأتون ليمدحوا خمرتهم. يقول بعضهم: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، لا تلومني على أني شربت الخمر. وإن قلت إن شرب الخمر داء فاعلم أن دواءه ما هو؟ هو أن تسقيني من الخمر. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل ويستثمر وجود الناس. أنتم تقولون الباطل أو ما تعتقدون أنه حق، أنا سأعرض بضاعتي كذلك، أنا سأعرض بضاعتي. وهذه التي نسميها عزة المسلم. عزة المسلم كفرد، عزة المسلم كمؤسسة، عزة المسلم كدولة. لماذا الآن الدول الإسلامية في المؤتمرات العالمية كما سمعنا إذا جاء يوم السبت والأحد، هو عيد اليهود متى؟ السبت، وعيد النصارى الأحد، يقطعون المؤتمر استراحة واحتراما لموعد عيدهم. أما سفراء الإسلام فلا يعني ما عندهم مشكلة في أن يكون الاجتماع في يوم الجمعة، ما عندهم مشكلة. الآن يشترطون في الأمين الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يكون عالما بلغتين. ما هما اللغتان؟ ها، الإنجليزي والفرنسي. شوف الآن الأمين العام للأمم المتحدة ليس أمريكيا ولا فرنسيا، لكن يشترط أن يكون عالما باللغة العربية، باللغة الإنجليزية والفرنسية. طيب ليش نحن ما نفرض احترامنا؟ ما لنا قوة؟ ليش ما عندنا نحن في الأمم المتحدة الفيتو مثل ما عندهم الفيتو؟ ما في قوة، ما في قوة في الأفراد، ما في قوة في المؤسسات، ما في قوة في الدول. فكانت النتيجة ما نحن عليه. الآن مثلا قضية سوريا، وقد جرتنا الآية إلى الأحداث، ما لنا يد، لا نحن ولا جامعة الدول العربية، ننتظر قرار من أمريكا وروسيا وما يخلص عليه هذا الاجتماع. ما لجامعة الدول العربية يد في أن تكون لها بصمتها أو رأيها، أو تقول للأمم المتحدة، يعني كما أن أمريكا تتخطى الأمم المتحدة فهذه قضية عربية بيننا، نحن نتخطى الأمم المتحدة ونعالج قضيتنا بأنفسنا. ما في قوة. وكما قالوا من يهن أكمله يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. نعم من يهن يسهل الهوان عليه. لما تركنا ديننا سبحان الله قذف الله عز وجل في قلوبنا الرعب والمهانة، فأصبحنا نكره الموت ونحب الدنيا، ولا قيمة لنا عند أعدائنا. إذن قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يأتي المشرك، يأتي الليبرالي، يأتي العلماني، يأتي الملحد، يقول أنا طريقتي في الحياة، فلسفتي في الحياة، ثم أنت تخفي فلسفتك في الحياة، تخفي منهجك في الحياة، لا أعلنها. إذن هذه الفائدة الأولى من كلمة قل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه قل هذه سبيلي، ولما أنزل الله عز وجل عليه قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، هل قرأها قل أعوذ برب الفلق أو قرأها أعوذ برب الفلق؟ لأن الله يقول قل أعوذ برب الفلق، كيف قرأها؟ قل أعوذ برب الفلق. لما لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلق مباشرة؟ لا، لأن لاحظوا الفرق. الآن لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعدما نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق مثلا، قال أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لظن الناس من المسلمين أو من المشركين أن هذا اعتقاد محمد الخاص به، أن هذا أمر منه لنفسه، فلما يقرأها قل أعوذ برب الفلق يعرف المستمع أنه أن الله أمره، أن الله أمر أني ما جئتكم بشيء من عندي. أنا لما أقول لكم الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ليس من عندي، ومما يدل على أنه من عندي أني أقول لكم قل، والذي أمرني هو الله سبحانه وتعالى. فهذان معنيان عظيمان ذكرهما أهل العلم، لأنه خرج في العشرين سنة أو الثلاثين سنة المعاصرة الأخيرة من قال من الرؤساء الذين قتلوا شر قتله إنه لا قل هو الله أحد، الصحيح أن نقرأها الله أحد بفهمه القاصر. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي. المسألة الثانية، هذه سبيلي، هذه إشارة إلى المؤنث وإلا إلى المذكر؟ هذه إلى المؤنث، هذه إشارة إلى المؤنث. طيب السبيل يشار إليه بالمذكر ولا بالمؤنث؟ هذه يا جماعة الخير، هذه يشار بها إلى المذكر ولا المؤنث؟ مؤنث. طيب السبيل يشار إليها بالمؤنث ولا بالمذكر؟
لا بما سبق
أصلحكم الله، أخذنا المقدمة. هذه الإشارة إلى مؤنث، وهي إشارة في الآية إلى إيش؟ إلى السبيل، أحسنتم. طيب هل يشار إلى السبيل بالمذكر؟ نقول نعم، السبيل يشار إليها بالمؤنث وبالمذكر، لأنه أحياناً المؤنث غير الحقيقي الذي يسمى المؤنث المجازي يشار إليه بالمذكر ويشار إليه بالمؤنث، مثل الطريق، هذه الطريق وعرة، ويجوز أن تقول إيش؟ هذا الطريق إيش؟ وعر. لا لا، هو يجوز، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. عامله بالمذكر ولا بالمؤنث؟ بالمذكر. لو عامله بالمؤنث سيقول ماذا؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوها، لا يتخذوها. إذن السبيل من الكلمات التي يجوز أن تعاملها بالمذكر وأن تعاملها بالمؤنث، لأنها ليست مؤنثا حقيقيا. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. السبيل ما هو؟ هو الطريق، السبيل هو الطريق. قل يا محمد هذه سبيلي، هذا ديني، هذا الطريق الذي أسير عليه. وأحيانا تأتي الدعوة مربوطة بالله، وأحيانا مربوطة بالسبيل، ولا إشكال في ذلك، لا تعارض بينهما. يعني عندنا في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. الآن نتوقف عند هذه النقطة ونكملها إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، نتم ما قد بدأناه. قلنا يأتي تأتي الآية مرة متعلقة بالله ومرة متعلقة بالسبيل. فهنا الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله متعلقة بمن؟ بالله مباشرة. طيب من يعطيني آية متعلقة بالسبيل؟ قول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هل فيه تعارض بينهما؟ لا، أنا أدعو إلى سبيل الله الموصل، الموصل إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا السبيل، يقول يا أيها الناس سيروا على هذا الطريق لأنه يوصلكم إلى الله. وفي هذه الآية أدعو إلى الله، نعم أدعو إلى الله، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى استغفار الله، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. النقطة الثالثة أدعو إلى الله، يعني ما أدعو إلى فكرة من عندي، لا أدعو إلى عروبة ولا أدعو إلى قومية ولا أدعو إلى أفكار اجتمعنا وقررناها، أدعو إلى شيء واحد إلى الله. طيب هذه سبيلي أدعو إلى الله خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة للأنبياء قبله؟ ها؟ عامة. طيب ما تقول في قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ الله يقول عن الأنبياء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشرعة موسى تختلف عن شرعة عيسى، تختلف عن شرعة محمد، عن داود، عن سليمان، عن إبراهيم، عن إسحاق، عن يعقوب عليهم السلام. نقول الاختلاف في وين؟ الاختلاف أين؟ في التشريعات الفقهية، في التعبد فقط، لكن في العقيدة وفي أصول الأخلاق واحدة. يعني ما يمكن يكون في عهد موسى الظلم جائز ثم جاء عيسى فأصبح الظلم محرما، لا. أو بر الوالدين في عهد إبراهيم عليه السلام مأمور به ثم لما جاء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم نقض هذا، لا ما يمكن، ما يمكن. فقط عدد الصلوات، أماكن الصلوات، كيفية الحج، كيفية الصيام. إذن ما في تعارض بين آيتين عظيمتين في القرآن، والقرآن كله عظيم. الآية الأولى تقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والآية الثانية في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. اختلاف التشريعات لما يناسب الناس، لما يناسب الناس. ولذلك لما شدد بنو إسرائيل شدد الله عز وجل عليهم في العبادات، لكن من نعمة الله عز وجل علينا أن الله عز وجل شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما شرح شريعته، فأصبحت من أيسر العبادات، كما قال الله عز وجل ويضع عنكم إيش إسركم والأغلال التي كانت، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إذن في العقائد، في التوحيد الدعوة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني قل هذه سبيلي هي سبيل إبراهيم وموسى وعيسى وبقية الأنبياء، السبيل واحدة، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وحده لا شريك له. الطريق المستقيم الموصل، كلمة السبيل أصلا بمعنى الطريق الموصل إلى الغاية. هذا السبيل الموصل إلى مكة، خلاص هذا يسمى سبيل. لكن المراد هنا باللفظ الحسي المعنى المعنوي. فالسبيل هي الطريق، لكن المقصود بها الطريق المعنوي الموصل إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ما أدعو إلى نفسي، أدعو إلى الله. وهذا اللي أحياناً يقع فيه بعض الدعاة أو بعض الوعاظ أو بعض العلماء أو بعض المفكرين أو بعض المشهورين في بداية أمره يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لما أصبح مشهورا بدأ ينحرف في شهوته ليدعو إيش؟ إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى الحق الذي عنده، يدعو إلى نفسه، فيزل ويزيغ والعياذ بالله. لا، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأوصاف وأراد أن يبين الحق، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا يحتاج أفصل لك البقية، لأن الأسباب كثيرة. يقاتل ليقال شجاع، ليقاتل ليكتب اسمه في الجريدة، ليقاتل، حتى يقول بعض أهل العلم بعضهم يرائي حتى بعد الموت. كيف يرائي بعد الموت؟ مات الرجال، كيف يرائي؟ ها؟ يفعل الشيء حتى يقال عنه بعد الموت كذا وكذا وكذا، مع أنه بعد الموت ستنقطع الأماني وستنكشف الحقائق. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولن ينفعه أن يقول الناس عنه بعد الموت إنه شجاع وإنه كذا. فربما يرائي الإنسان حتى بعد الموت، لكن بداية مراءاته ونيته عند الموت أو قبله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، إخوة لعلات. إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يقصد في أمر إيش؟ في أمر التوحيد وأصول الأخلاق، إخوة لعلات. ثم شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ يعني إيش؟ أبونا واحد وأمهاتنا شتى. ويقصد بها ديننا واحد في الأمر بالتوحيد، لكن التشريعات الفقهية أمهاتنا شتى. وضحت؟ يقول أهل العلم: وعكس إخوة لعلات، عكسها إيش؟ يعني أمهم واحدة وآباؤهم شتى، إخوة لأم. ماذا يسمى عند أهل العرب؟ أظنه يسمى إخوة لأخياف. فإذا كان أبوهم واحدا إخوة لإيش؟ لعلات. وإذا كانت أمهم واحدة وأباؤهم شتى لأخياف. ويلت واحد معه منكم آيفون الآن يبحث عنها، الآن يبحث عنها، ما عكس إخوة لعلات، ويخبرنا الآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أهل القراءات لهم قراءتان عند هذه الآية باختلاف الوقف. فإما أن تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تقف، أو تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن في الأولى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، انتهى المقطع الأول. المقطع الثاني: على بصيرة أنا ومن اتبعني. أخياف، ممتاز، احفظوها. إذن إخوة لعلات وإخوة لأخياف، لكن الأنبياء إخوة لإيش؟ لعلات. أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أن الدين الأساس واحد والأمهات شتى، أي أن التشريعات الفقهية مختلفة. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على نور. وهذا النور من أين؟ من الوحي الذي أعطاه الله عز وجل إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء من عنده. طيب لماذا ما جاء بشيء من عنده؟ لأنه غير محتاج بأن يأتي بشيء من عنده أو من عند غيره. والله عز وجل يقول له: وكفى بربك إيش؟ هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا ونصيرا، أنت عندك النور التام، لماذا تلتفت إلى نور ناقص ونور محدود ونور معرض للانطفاء؟ أما نور الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى شيء غير وحي الله عز وجل، بل الله عز وجل يأمره أن يعلن للناس هذه الحقيقة: قل إنما أنذركم بالوحي. لأن الوحي تام وكامل، ما أحتاج معه إلى غيره. وفي الآية الثانية: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى فاستمسك بإيش؟ بالذي أوحي إليك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. طيب لماذا فاستمسك بالذي أوحي إليك؟ إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله. استمسك بالذي أوحي إليك. طيب لماذا أستمسك بالذي أوحي إلي؟ لأنه هو النور الحقيقي، هو النور التام، هو الذي سينقذك أمام هذه الظلمات. وفي أي مجال من مجالات الحياة أستمسك بالذي أوحي إلي؟ في أي مجال من مجالات الحياة؟ في كل مجالات الحياة، في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات الدولية، في العلاقات الاجتماعية، في علاقتك مع نفسك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع ربك، علاقتك مع أصدقائك، علاقتك مع أعدائك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا القرآن تبيان لكل شيء، ستجد فيه تفصيلات وستجد فيه أصول لكل قضية من القضايا، لكن تدبر هذا القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم للناس إلا وحي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نقد المشركون عند ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص نسيت، فقالوا أن، لأن ابن عمر كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، كان من كتاب الوحي، فقالوا له أنت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر يغضب ويحزن ويفرح وتكتب عن كل شيء، فربما في حال غضب أو في حال حزن يتكلم بكلام بشري لا بكلام الوحي. فابن عمر دخلت هذه الشبهة في ذهنه، فراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قيل هذا الكلام، أنت تغضب مثل ما يغضب بقية الناس وأنا أكتب عن كل شيء ترى، حتى في حال غضبك أكتب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكتب فوالله ما يخرج من هذا إلا الحق. أكتب حتى في حالة غضبي أنا أتكلم بالوحي. حتى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أثر على ناحيته البشرية، لكن ناحيته التبليغية، ناحيته التشريعية ما أثر عليه، بل حفظه الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عند قول الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك، لماذا ما جاءت الآية فامسك ما أوحي إليك؟ ما الفرق بين فأمسك ما أوحي إليك أو فاستمسك بالذي أوحي إليك؟ يقولون قاعدة في البلاغة في اللغة العربية: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فكلمة استمسك أشد في طلب المسك من مجرد المسك، مثل اصبر، وأشد منها إيش؟ اصطبر. قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة إيش؟ واصطبر عليها. فدائما الشيء اللي فيه معاناة يأتي فيه اصطبر، لأنها تحتاج إلى معاناة. وإذا كانت المعاناة مع طرف آخر يأتي التعبير: يا أيها الذين آمنوا اصبروا إيش؟ وصابروا. اصبر مع نفسك في تربية نفسك في عبادة ربك، وصابروا في طرف آخر يحاول أن يستنزف هذا الصبر الذي عندك، صابر. أما في القضية التي تحتاج إلى معاناة شديدة مثل تربية أهلك، لأن التربية ليست أن تأمرهم وأن تنهاهم، بل تستمر في أمرك وفي نهيك وتتلطف معهم وتأخذ الأسلوب المناسب، ويخطئون فتصبر، فاصطبر. إذن قال فاستمسك. طيب لما قال الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا السؤال، هل كان مستمسكا به؟ يعني لما أنزل الله هذه الآية كان مستمسكا به أو غير مستمسك؟ ما تقولون؟ كان مستمسك. إذن ماذا فادت استمسك؟ التأكيد والاستمرار. أحسنت، التأكيد والاستمرار. فيقول أهل اللغة: إذا جاء الأمر لإنسان لم يفعل فالمقصود منه إيش؟ الفعل، أن يفعل. صلي يا ولدي، هو لا يصلي، إذن المقصود إيش؟ افعل الصلاة. طيب صلي يا ولدي وهو يصلي، يعني استمر على الصلاة، أحسن الصلاة. ولذلك جاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ آمنوا. طيب الله يقول يا أيها الذين آمنوا، إذن أثبتوا على إيمانكم. فهذه قاعدة في اللغة العربية. الحقيقة يعني خرجنا يمنة ويسرة إلى نقاط ذكرها أهل العلم عند هذه الآية، نكتفي بهذا القدر لأن الوقت انتهى معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.